فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا.
فتوضأ أي بالوضوء، بالوضوء الذي أخرجه خرج به بلال. وأذن بلال وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعلت أتتبع أذن فيه دليل على مشروعية الأذان، وقد تقدم معنا بيان الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. وأذن الأذان هذا لصلاة الظهر، وفيه دليل على مشروعية الأذان في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الحادثة مسافرا، دل على مشروعية الأذان في السفر. وقد قال عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث وصاحبه حينما أراد السفر والقفول إلى أهلهما: إذا حضرت الصلاة فأذنا وليؤمكما أكبركما. وترجم له بعض أئمة العلم: باب الأذان في السفر. فهذا يدل على مشروعية الأذان في السفر، ويشرع للإنسان أن يؤذن إذا كان في السفر ولو كان لوحده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا حجر ولا مدر ولا شجر إلا شهد لك يوم القيامة. فيسن الأذان في السفر سواء كان لجماعة أو كان للإنسان في خاصة نفسه. فأذن بلال أي لصلاة الظهر، لأن كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يصلي الظهر. أذن بلال فجعلت أتتبع، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا،
فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح.
أتتبع فاه ها هنا وها هنا، وهذا يدل على أن على عدة مسائل. المسألة الأولى مشروعية الاستدارة عند الحيعلتين في الأذان، وهذه الاستدارة للرأس وليست للجسد، لأنه قال فجعلت أتتبع فاه، وهي المسألة الثانية، لأنه قال فاه فدل على أنه كان يلتفت برأسه، وإنما ينصرف الفم يمينا وشمالا إذا كان بالرأس. وأما إذا كان بالجسم فإنه لا ينصرف الفم، لأنه يكون الجسد بكامله منصرفا. ولذلك جاء في حديث أبي داود في رواية أبي داود في سننه: ولم يستدر، فدل على أنه كان ثابتا مثبتا قدميه وجسمه إلى القبلة مستقبل القبلة، وأن الانصراف والانحراف إنما كان بالرأس. وهذه هي السنة في المؤذن: جعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، تفسيرا لقوله ها هنا وها هنا، أي أنه كان ينحرف ذات مرة عن اليمين فيبدأ باليمين ثم ينحرف عن الشمال. وهي المسألة الثالثة، أن السنة في الالتفات أن يبدأ باليمين لأنه أشرف وأفضل، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الشريعة في الكتاب والسنة على تفضيل اليمين عن اليسار. فيبدأ في الالتفات باليمين ثم يتبعه بالالتفات إلى اليسار يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الصلاة، الالتفات بحي على الصلاة فيه وجهان. من العلماء من قال هذا لف ونشر وجعل القسم للاثنين، بمعنى أنه يقول حي على الصلاة حي على الصلاة على اليمين، ثم يقول حي على الفلاح حي على الفلاح في الشمال في شماله عن شماله. والوجه الثاني وهو أقوى أنه يقول حي على الصلاة على اليمين ثم يلتفت ويقول حي على الصلاة على الشمال، ثم يقول حي على الفلاح على اليمين ثم يلتفت ويقول حي على الفلاح عن الشمال. وهذا هو أقوى الوجهين، والأول أقوى من جهة اللفظ والظاهر في اللفظ، لكن الثاني أقوى بأصول الشريعة، لأن المراد أن يعدل بين اليمين واليسار، والنصوص دالة على العدل خاصة في المثنى، فيعطي كل جهة حظها من اللفظ. فلو أنه قال عن يمين حي على الصلاة حي على الصلاة فقد حرم الشمال من الدعوة إلى الصلاة، وإذا قال على الشمال حي على الفلاح حي على الفلاح فقد حرم اليمين من الدعوة إلى الفلاح. ومن هنا العدل أن يلتفت يمينا فيقول حي على الصلاة، ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الصلاة، ثم يفعل مثل ذلك في حي على الفلاح. وهذا هو أقوى الوجهين. المسألة الخامسة أنه إذا قال حي على الصلاة والتفت فإنه فيه وجهان. الوجه الأول أنه يبدأ بالحيعلة ووجهه إلى القبلة وينتهي وقد ويرجع إلى نفس المكان الذي بدأ به عند انتهاء الحيعلة، فيقول هكذا: حي على الصلاة، هذا المد لا بأس به ولا حرج، وحينئذ يكون ابتدأ وهو وجهه إلى القبلة وانتهى ووجهه إلى القبلة. الوجه الثاني أنه يبدأ ووجهه إلى القبلة وينتهي عند كتفه فيقول حي على الصلاة، فينتهي عند انتهاء الالتفات، ثم يرجع ويقول عن يساره حي على الصلاة، فينتهي عند انتهاء الالتفات. وكذلك في حي على الفلاح، والحقيقة القول بأنه يعود قوي، وكلاهما جائز، سواء التفت فأتم الالتفات ورجع إلى المكان الذي بدأ به أو أنه قطع عند استتمام الالتفات. واللفظ محتمل للأمرين وهما وجهان عند أهل العلم، أيهما فعل أجزأ. المسألة السادسة: هذا الالتفات سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل إنها معقولة المعنى وهي إسماع من عن اليمين ومن عن اليسار، فإن الذين يعللون بالعلة يقولون إنه عند وجود الأجهزة الموجودة الآن لا يلتفت، ولذلك كان مالك رحمه الله يقول إذا قصد ما عن يمينه ومن عن يساره التفت، وإذا لم يقصد فإنه ينصب وجهه إلى القبلة. وظاهر السنة أنه يلتفت حتى مع وجود هذه الأجهزة، لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يلتفت الإنسان وهو وحده، وهو ينادي بالصلاة وحده، وهو لا يقصد أن يدعو غيره. وهذا يدل على أنه تعبدي، وأن المراد أن يفعل هذا في الحيعلتين، وإن وجدت فوائد وحكم من إسماع من عن اليمين عن اليسار فهذا لا يمنع الأصل الذي ذكرناه. فالالتفات سنة مع وجود الأجهزة. وقول البعض أن هذا يضيع الصوت ليس بمسلم، فإنه يقول حي على الصلاة أمام الميكروفون ويلتفت وصوته في الميكروفون حتى ولو خف فإنه يخف قليلا، خاصة إذا قلنا أنه يرجع إلى حيث ابتدأ. وبناء على ذلك يسن الالتفات حتى مع وجود هذه الأجهزة وإمكانية سماع الصوت. وفي قوله حي على الصلاة أي التي فرضها الله عز وجل، وألف الصلاة للعهد، وقولي حي على الفلاح دليل على عظم شأن الصلاة وعظم فضل الصلاة مع الجماعة، وأن الذي يصلي مع الجماعة إذا خرج من بيته يريد وجه الله ويحتسب أجره عند الله فإنه مقبل على الفلاح. والفلاح من أعظم صفة، من أعظم الصفات التي ينالها العبد في هذه الدنيا، ولذلك لما نطقت الجنة قالت قد أفلح المؤمنون. الفلاح لا شك أنه الخير كله، ولذلك قال الله في كتابه قد أفلح المؤمنون بصيغة التحقيق، أن المؤمنين الصادقين في إيمانهم أنهم مفلحون. فأخبر الله عز وجل بوحيه إلى نبي عليه الصلاة والسلام وشرعيته لهذه الشعيرة أن من يقصد الصلاة مع الجماعة ويشهد الصلاة في المساجد مع المسلمين أنه من أهل الفلاح. فإذا أردت أن تبلغ الفلاح وتكون من المفلحين فلا تفوتنك الصلاة مع الجماعة، لأنك تنادى لها حي على الفلاح، وتنادى بأمر الله عز وجل الذي لا يخلف الميعاد. وهذا وصف شرعي صادق ليس فيه كذب ولا غش ولا أوفى من الله عز وجل. فلن تخرج من بيتك وأنت تريد وجه ربك وتقصد هذه الفريضة من فرائض الله أن تؤديها حيث ينادى بها إلا أفلحت. ثم يتفاوت الناس في الفلاح، ولذلك أسعد الناس في هذا الفلاح من جد وبكر وابتكر فلم تفته الصفوف الأول، وأسعد الناس بهذا الفلاح من أقبل على الصلاة فلم تفته تكبيرة الإحرام. قال إبراهيم النخعي رحمه الله برحمته الواسعة من أئمة السلف ودواوين العلم، هذا العالم الجليل الورع الذي كان لا يجلس تحت سارية خشية أن يشتهر وهو في علمه وفضله، كان يقول مقالته: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه فانزع يديك من فلاحه. انزع يديك من فلاحه، أي أن يكون من المفلحين الذين كملوا في الفلاح. فكمال الفلاح إذا أراد العبد أن ينظر أنه من المفلحين الكاملين الموفقين فلينظر إلى منزلة الصلاة مع الجماعة، التبكير إليها، الحرص على تكبيرة الإحرام، والحرص على التأثر بقراءة الإمام وغير ذلك مما جعله الله عز وجل في صلاة الجماعة. حي على الفلاح، ولذلك نودي بهذا النداء فانقضت مضاجع المؤمنين وخرجوا إلى بيوت ربهم، وشهدت تلك الأرض التي ضربت عليها الخطأ أنهم قصدوا وجه الله عز وجل. خرجوا في شدة الحر والقر والهواجر والصيف، فتركوا الدعة والراحة وخرجوا إلى هذه المساجد طالبين هذا الفلاح، حي على الفلاح، فاستجابوا لربهم وهم في أشد ما يكونون من التعب والراحة والنوم. فإذا سمعوا حي على الفلاح نفضوا عن أجسادهم الكسل والخمول وهبوا يجيبون نداء الله عز وجل. يستحي المؤمن إذا ناداه ربه حي على الفلاح: يا عبد الله أقبل، يا عبدي أقبل على الفلاح. حي على الفلاح ما أعظمها من كلمة، لكن للذين يعقلون، للذين يتفكرون، للذين يتعظون ويدكرون، للذين جعل الله الآخرة أكبر همهم ومبلغ علمهم، فهؤلاء هم الذين يتسابقون إلى الصلاة ويتنافسون في الصفوف الأول وفي الخشوع عند سماع القرآن حتى يبلغوا من هذا الفلاح أعلى المنازل. حي على الصلاة، حي على الفلاح، نداء من الله عز وجل. جعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، وهو يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح. نعم.